الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من النقطة الأولى وتوصلنا إلى ما يلي، إن المرأة إذا أنزلت من دون جماع، طبعا بين قوسين لغويا بكسر الجيم وليس بالضم، لكن اللسان أحيانا يسبق إلى الضم، وإلا هي جماع. فإذا أنزلت من دون جماع قلنا توجد روايات متعارضة، ورجحنا ما قال به الشيخ الفياض دام ظله، وهو أنه توجد ثلاث طوائف من الروايات: طائفة توجب الغسل مطلقا، وطائفة لا توجب الغسل مطلقا، وطائفة أو رواية قيدت وجوب الغسل فيما لو كان الإنزال عن شهوة. قلنا هذا هو الراجح، وبالتالي يجب الغسل على المرأة فيما إذا أنزلت عن شهوة. ولكن إذا لم نبني على ذلك فوصلنا إلى ما يلي. إذا قلنا بتساقط جميع الطوائف والنوبة تصل إلى الأصول العملية، فالنتيجة هكذا: أنه إذا أنزلت ولم تكن محدثة بالأصغر فتجري البراءة عن القيد الزائد أو عن التكليف المشكوك، وإن كان الاحتياط الاستحبابي هنا لعلنا نقول بثبوته على الأقل لعدم البعد الكثير عما يقول به المشهور. أما إذا كانت محدثة بالأصغر وأنزلت فهنا يكون لديها علم إجمالي بوجوب إما الغسل لاحتمال وجوبه وعدم وجوب الوضوء، لأن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، أو وجوب الوضوء فقط على تقدير عدم كون الغسل واجبا. يعني إما أنه يجب عليها الغسل فقط بدون وضوء إذا قلنا بوجوب الغسل عليها وغسل الجنابة يجزي عن الوضوء، أو يجب عليها الوضوء فقط بدون غسل لاحتمال عدم وجوب الغسل عليها. ومقتضى العلم الإجمالي هو الجامع بين الغسل والوضوء، هذا ما قلناه في النقطة الأولى. الآن نبحث في نقطة أخرى مرتبطة بنحو من الارتباط بالنقطة الأولى، وهي في اعتبار الشهوة من عدم الاعتبار، من عدم اعتبارها. فهل أن نزول المني، هنا طبعا نتكلم في اعتبار الشهوة في اشتراط الشهوة في الرجل والمرأة، ولذلك قلت بنحو من الارتباط. هنا في النقطة الأولى كان الخلاف الذي بحثناه وتوقفنا عنده هو في وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماع. الآن نتكلم في الرجل والمرأة، هل يعتبر في وجوب الغسل أن يكون النزول للمني أو للماء عن شهوة أو لا يعتبر ذلك؟ هل أن نزول المني بمجرده وإن لم يكن عن شهوة موجب للجنابة ووجوب الغسل، أو يعتبر فيه أن يكون عن شهوة؟ واضح البحث. هل يعتبر في وجوب الغسل وتحقق الجنابة أن يكون نزول المني عن شهوة أو لا يعتبر ذلك، بحيث يجب الغسل ولو كان نزول المني عن غير شهوة؟ والبحث في مقامين: المقام الأول في اعتبار الشهوة في المرأة، والمقام الثاني في اعتبار الشهوة في الرجل. أما البحث في المقام الأول وهو في اعتبار الشهوة في المرأة، فقد تقول إننا إذا بنينا على عدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماعين فلا تدخل في هذا النزاع، بل تدخل فيما لو قلنا بوجوب الغسل عليها فيما لو أنزلت من دون جماعين. قد يخطر في الذهن أن هذا البحث في النقطة الثانية في المقام الأول مرتبط بما هو القول في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماعين أو عدم وجوبه، فإذا قلنا بعدم الوجوب فلا تدخل المرأة في هذا النزاع. لا معنى بعد أن نبحث أنه هل يعتبر في نزول المني أن يكون عن شهوة ليجب الغسل أو لا يعتبر، باعتبار أننا نقول بعدم وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماع. لكننا نقول حتى لو بنينا على عدم وجوب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت من دون جماعين فهي داخلة في هذا النزاع. لماذا داخلة في هذا النزاع؟ لأننا قلنا حتى لو بنينا على عدم وجوب الغسل فلا أقل نبني على الاحتياط الاستحبابي للغسل فيما لو أنزلت المرأة من دون جماعين، وبالتالي أيضا يبحث أن هذا الاحتياط الاستحبابي يعتبر فيه أن يكون نزول المني عن شهوة أو لا يعتبر. هذا إذا كانت إذا لم تكن محدثة بالأصغر. أما إذا كانت محدثة بالأصغر فقلنا إن مقتضى العلم الإجمالي هو شنو؟ هو الجامع بين الغسل والوضوء. وهنا أيضا يتأتى البحث في أن هذا الجمع بين الغسل والوضوء حتى لو نزل المني من دون شهوة أو لا يشترط في نزول المني أن يكون عن شهوة ليكون مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الغسل والوضوء. إذن فالمرأة داخلة في هذا النزاع.
يعني خذ مواضع نبحث أنه في حالة الاستحتاض الاستحباب نبحث مع شهوة، في حالة كذا نبحث مع شهوة، فقط هو أنه نبحث أن المرأة
لا نبحث في
الشهوة عفوا تغتسل أو لا،
يعني أي نبحث في مور نبحث أنه تعتبر الشهوة أو لا، وين تعتبر هذا بحثته الآن تعتبر الشهوة أو لا. قد يخطر في ذهنك أنها ما دخلها في النزاع، قلنا بعدم وجوب الغسل إذا بنينا على عدم وجوب الغسل قلت تدخل في النزاع على الأقل. إذا تركنا الاحتياط الاستحبابي فيما لو كانت محدثة بالأصغر وقلنا بأنها تجمع بين الغسل والوضوء، فنتساءل يعود البحث أنها تجمع بين الغسل والوضوء حتى لو نزل المني من دون شهوتين أو لا بد أن يكون عن شهوة، فإذا هي داخلة في محل النزاع. وعليه فقد يقال أنه يعتبر في أن يكون نزول المني أو الماء منها عن شهوة ليجب الغسل عليها أو يستحب، قد يقال ذلك، وذلك لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعر المتقدمة في الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث الثاني الجزء الثاني صفحة 186. الرواية مرت وقرأنا سندها وهي واضحة. الحديث الثاني قال وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. هذه الرواية تقيد وجوب الغسل بأن يكون نزول المني عن شهوة أو نزول الماء عن شهوة. قد يقال ذلك، قد يقال أنه يعتبر في وجوب الغسل أو على الأقل استحبابه على المرأة فيما إذا أنزلت من دون جماعين أن يكون النزول للماء أو للمني عن شهوة، ولكن قد يجاب عن ذلك بأنه لا يعتبر في نزول في نزول المني أو الماء من المرأة أن يكون عن شهوة، فيما إذا جزم بكون الخارج منيا، كما لو أمكن تمييزه بصفاته، على القول بأن للمرأة منيون أو منيان، على القول بأن للمرأة منيان، قيل بأنه إذا جزم بكونه بصفات المني بتمييزه بصفاته لزوجته أو برائحته، حينئذ لا يعتبر في نزول المني عن المرأة من المرأة أن يكون عن شهوة، لأن اشتراط الخروج بشهوة في الرواية هو من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. شوي أنت قولي أكو دقة في هذا الرد، أعيد ملخصا. تساءلنا هل يعتبر في إنزال المرأة للماء أن يكون عن شهوة؟ قلنا قد يجاب بأنه يعتبر لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري التي قالت إذا أنزلت عن شهوة فعليها الغسل، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. وقد يجاب عن ذلك بأنه إذا أمكن تمييز النازل والجزم بكونه منيا، كما لو كان بصفات المني على القول بأن للمرأة منيا، حينئذ لا نحتاج إلى هذا الاشتراط، لا يعتبر هذا الشرط، لا يشترط في المرأة أن يكون إنزالها عن شهوة. ماذا نفعل بهذا الشرط في الرواية؟ إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، كيف نتصرف معه؟ قالوا اشتراط الخروج بشهوة هو من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع. الموضوع هو موضوع وجوب الغسل وتحقق الجنابة هو نزول المني. هذا الموضوع غالبا ما ترافقه الشهوة، فهنا ذكر في الرواية لأنه قيد غالبي وصفة غالبية وشرط غالبي، بعبارة هو بمثابة الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، فلا يوجد موضوع وراء الشرط، أصلا لا يوجد موضوع، لأن المني عادة ما ينزل مع شهوة، فهو هنا ليس قيدا احترازيا محصصا. لا تريد أن تقول الرواية أن هناك نوعين من المني، مني مع شهوة ومني بدون شهوة، بل هذا القيد قيد غالبي، لأنه عادة ما يكون المني عن شهوة، فهو بمثابة الشرط المسوق لتحقق الموضوع، كما في الرزقت ولدا فاختنه، لا يوجد هنا ولد بدون رزق من الله سبحانه وتعالى، الشرط هنا ليس شيئا وراء الموضوع، الموضوع والشرط متحدان، وبالتالي لا معنى للقول بأنه إذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، هذا الشرط شرط لبيان تحقق الموضوع، بخلاف ما لو قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فهنا زيد موجود، تحقق الشرط أو لم يتحقق، تارة يأتي زيد وتارة لا يأتي، الموضوع ثابت، ويوجد معنى لأن نقول بأنه إذا لم يتوفر الشرط لا يثبت الحكم، وإذا توفر الشرط يثبت الحكم، بخلاف ما لو قيل الرزقت ولدا فلا فاختنه، الرزقت ولدا فاختنه، فلا يوجد شرط وراء الموضوع ولا يوجد موضوع مستقل، الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. فهذا الشرط في الرواية الكريمة إذا أنزلت من شهوة هو شرط مسوق لبيان تحقق الموضوع، هو قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، هو قيد طريقي وليس قيدا موضوعيا. هذا القيد قيد مسوق لتحقق الموضوع، لبيان تحقق الموضوع، قيد توضيحي، قيد طريقي، وليس قيدا احترازيا أو موضوعيا بحيث ينتفي الحكم عند انتفاء مثل هذا القيد. لا بعد، قلنا سابقا إن المراد من الاحترازية هو المانعية عن شمول الحكم للموضوع الفاقد للقيد عند أخذ القيد في الموضوع، فالاحترازية تعني دخالة القيد في ترتب الحكم على الموضوع بحيث يكون شخص الحكم منتفيا عند انتفاء القيد. مثل من؟ مثل أكرم الفقير العادل، فهنا إذا انتفت صفة العدالة عن الفقير ينتفي شخص الحكم، ينتفي وجوب الإكرام المترتب على قيد العدالة للفقير. قد يكرم لسبب آخر، موضوع آخر، لكن هذا الحكم الذي أوجب إكرامه لأنه عادل ينتفي فيما لو لم يكن عادلا. فالعدالة أخذت كقيد احترازي بحيث أن الحكم وهو وجوب الإكرام شخص هذا الحكم ينتفي عند انتفاء قيد العدالة عن الفقير، بينما القيد التوضيحي هو مجرد قيد للتوضيح للغالبية، كما في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهنا هذا القيد اللاتي في حجوركم ليس قيدا احترازيا موضوعيا بحيث ينتفي الحكم عند انتفائه، وعرفنا ذلك من الضرورة الفقهية التي لا تفرق بين الربيبة التي تتربى بين بنت الزوجة التي تتربى في حجر زوج أمها وبين التي تتربى في مكان آخر، لا فرق. المرأة البنت تحرم على زوج أمها إذا دخل الزوج بأمها، لا فرق بين أن تكون تحت رعايته أو لم تكن تحت رعايته، لكن هذا فهمناه من الضرورة الفقهية المستفادة من عدة أدلة. إذن القيد الاحترازي ينتفي معه الحكم عند انتفائه، والقيد التوضيحي لا ينتفي الحكم عند انتفائه، هو مجرد قيد توضيحي. بعبارة أخرى لا يوجد موضوع الحكم ينصب عليه مع توفر القيد وينتفي عنه عند انتفاء القيد، الموضوع واحد والقيد قيد غالبي توضيحي. والبحث في مقامنا والكلام في مقامنا نفس الكلام، فالقيد عن شهوة قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. وبعبارة إننا تارة نقول باشتراط قيد زائد فيما يوجب الغسل على المرأة غير نزول الماء أو المني، وأخرى نقول لا بد من الجزم بكون النازل مما يحقق الجنابة ويوجب الغسل. تارة نقول أنه لا بد أن الحكم بوجوب الغسل وتحقق الجنابة مترتب على أمرين هما نزول الماء أو المني، وكونه عن شهوة، واضح؟ وأخرى نقول لا، أنه لا بد من الجزم بكون النازل عن مما يحقق الجنابة. فإذا جزمنا ثبت الحكم وإن لم يكن عن شهوة. والتقييد في صحيحة إسماعيل ابن سعد تشير إلى الثاني، أنه تحقق الشهوة مما يؤدي إلى الجزم بكون النازل منيا. فحينئذ إذا أمكن الجزم بكون الخارج منيا فلا يعتبر فيه أن يكون عن شهوة. هذا الشرط شرط طريقي للجزم بكون النازل منيا. إذا جزمنا بكون النازل منيا من طريق آخر فلا يشترط فيه أن يكون عن شهوة، تماما مثل بحث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هل الرؤية بالعين المجردة أخذت بنحو الموضوعية أم أخذت بنحو الطريقية؟ إذا قلنا أنها أخذت بنحو الموضوعية فالحكم يدور مدارها، إذا قلنا بأنها مجرد طريق لثبوت الهلال فإذا ثبت الهلال من طريق آخر كفى ذلك. هنا أيضا نقول بأن قيد من شهوة هو قيد طريقي جيء به كطريق للجزم بكون النازل منيا، فإذا جزمنا بأن النازل مني من طريق آخر كفى فلا يعتبر أن يكون عن شهوة. إذا لم يجزم فاعتبار توفر الشهوة هو لتحقيق الجزم بموضوع الحكم بتحقق الجنابة. هكذا قيل، وهذا ما عليه المشهور. النتيجة أنه لا يشترط في كون النازل من المرأة أن يكون، لا يشترط إذا نزل الماء عن من المرأة من دون جماع لا يشترط فيه أن يكون عن شهوة. غاية ما يشترط فيه، غاية ما يشترط فيه أن يكون مني. إذا جزم بكونه منيا كفى وإن لم يكن عن شهوة. فالاشتراط بكونه من شهوة هو شرط لبيان تحقق الموضوع، للجزم بأن الموضوع قد تحقق، موضوع الحكم قد تحقق، طريق إلى ثبوت الموضوع. جايكم تمام، استظهرنا هذا رأي المشهور. أحسن، سرح جو. واضح الفكرة، واضح الآن. هذا ما عليه المشهور. إذن المشهور يرى أنه لا يشترط في كون النازل مما يوجب الغسل أن يكون عن شهوة، يكفي أن نجزم بكونه منيا. واضح. ويرد عليه أما أنه شرط مسوق لتحقق الموضوع فنقول الشرط المسوق لتحقق الموضوع هو شرط لا يتحقق الموضوع بدونه دائما وليس غالبا. أرزقت ولدا فاختنه، بدون رزق من الله للولد لا يتحقق الولد، فهذا شرط مسوق لتحقق الموضوع. يعني إن الموضوع لا يتحقق دائما إلا عند تحقق الشرط. حسن جل الاحترازي، واضح هذا؟ خلينا نشوف في مقامنا، هل الشهوة محققة للموضوع وهو كون النازل منيا دائما أو غالبا؟ بعبارة، الشرط المسوق لتحقيق الموضوع ماذا يعني؟ يعني أن الموضوع ليس عبارة عن موضوع يتحقق بدون الشرط، وموضوع لا يتحقق، موضوع يتحقق بالشرط وموضوع يتحقق بدون الشرط. دائما الشرط المسوق لتحقق الموضوع، الموضوع منتف بدون الشرط. الشرط شرط دائم لتحقق الموضوع. انتبهين ياي؟ فخل نجي للشهوة، هل هي شرط دائم لتحقق كون النازل منيان، أو هي شرط غالبي؟ عادة ما تترافق الشهوة، ما يترافق نزول المني مع الشهوة. إذا قلت أنها أن الشهوة قيد دائم، فانتفت الثمرة من البحث. بعد ليش نبحث تعتبر الشهوة أو لا تعتبر؟ هي دائما متوفرة. أقسمر البحث؟ أنت متى تبحث أنه هل تعتبر الشهوة أو لا تعتبر الشهوة؟ جابوني فيما لو نزل المني من دون شهوة، فهل يجب الغسل أو لا؟ لكن هذا آيتهم فيما لو كان ترافق الشهوة مع نزول المني ترافق غالبي. أما إذا قلت بأنه دائمي لا ثمر لهذا البحث. إذن أنت عندما بحثت تفترض وياي جاوبوني، تفترض أن مقارنة الشهوة لنزول المني مقارنة غالبية، قد تنخرم أحيانا. فنبحث أنه إذا نزل المني من دون شهوتين يجب الغسل أو لا يجب الغسل. إذن هذا لا يصح أن تسميه من الشرط المسوق لتحقيق الموضوع. أنت هربت من شيء، أنت هربت من قضية الاحترازية والتوضيحية بهذا التعبير. أنت ردت تلتف على موضوعة الاحترازية والتوضيحية، فوقعت في شيء أنه لو كان الشهوة شرطا مسوقا لتحقق الموضوع فيفترض أن تكون دائما محققة للموضوع. أما التعبير الذي لا يرد عليه هذا الإشكال، أن تقول أنه قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا، تماما مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا يرد عليه إن الأصوليين يقولون إن الأصل في القيود الاحترازية والموضوعية، إلا إذا وجدت قرينة في نفس الدليل أو في دليل آخر على أن مراد الشارع من القيد المذكور هو التوضيحية والطريقية. الأصل في القيود الاحترازية، لماذا؟ لأن التوضيحية والطريقية تستدعي إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ قيدا، أكرم الفقير العادل، وقلنا أنه مجرد قيد توضيحي. ماذا يعني ذلك؟ أنك ألغيت خصوصية هذا القيد، يعني القول بالتوضيحية والطريقية تستدعي إلغاء خصوصية عنوان المأخوذ قيدا، فهي تحتاج إلى بيان زائد لا يكفي في ثبوته نفس الدليل المشتمل على العنوان المأخوذ قيدا. لا يكفي أن تقول أنت هكذا هذا القيد توضيحي استظهرته من الدليل، لا يكفي، لابد من قرينة في نفس الدليل أو من دليل آخر تجعلنا نحمل هذا القيد على التوضيحي. في مثال وربائبكم اللاتي في حجوركم دلت أدلة أخرى وضرورة فقهية أن لا فرق بين بنت الزوج التي تتربى في الحجر والتي لا تتربى في الحجر، دلت الضرورة الفقهية. أما في مثالنا إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، ما هي القرينة على أن هذا القيد هو قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا؟ واضح. وعليه فنقول كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، إن هناك مطلقات لم تشترط الشهوة كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الباب 7 من أبواب الجنابة. الحديث الثالث مرت الرواية الجزء الثاني صفحة 186 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال نعم. تنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال نعم مطلقا، لم يقيد أنها إذا أنزلت عن شهوته، هذه مطلقة ومثلها روايات أخرى. وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعر المتقدمة التي قالت إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل اشترطت ذلك، ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بمثل هذه الصحيحة، والحكم باعتبار الشهوة في وجوب الغسل على المرأة بخروج المني، هذه هي القاعدة. الحل يرجع إلى قاعدة المطلق والمقيد. صحيحة إسماعيل ابن سعد تقيد المطلقات التي أوجبت الغسل من دون التقييد بشهوة، وصحيحة إسماعيل ابن سعد قيدت وجوب الغسل بأن يكون عن شهوة، فهي تصلح لتقييد تلك المطلقات. إلا أن السيد الخوي رحمة الله عليه استشكل في الحكم بذلك، يعني في الحكم بأن وجوب الغسل مقيد بأن يكون نزول المني عن شهوة من جهة مخالفة المشهور لعدم التزامهم باعتبار الشهوة في خصوص المرأة، وقال لولا ذلك، يعني لولا المشهور لكان المتعين تخصيص المطلقات بهذه الأخبار في خصوص النساء. يا هي الأخبار يشير إلى صحيحة إسماعيل ابن سعد وأمثالها، وهذا هو الراجح لدينا بتقريبين. التقريب الأول، إذا قلنا إن الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل على المرأة ساقطة عن الحجية، أو إن روايات الطائفة الأولى التي توجب الغسل على المرأة راجحة لأن التي تنفي وجوب الغسل موافقة للعامة، حينئذ تبقى الروايات القائلة بوجوب الغسل على طائفتين. الطائفة الأولى أوجبت الغسل مطلقا، الطائفة الثانية كصحيحة إسماعيل خصته بما إذا كان نزول الماء عن شهوة، فتكون الطائفة الثانية مخصصة للأولى، لتكون النتيجة إنه إنما يجب الغسل فيما إذا أنزلت المرأة من دون جماع بشرط أن يكون نزول الماء عن شهوة. هذا التقريب الأول، هذا لم نقبله نحن سابقا، هذا لم نقبل سقوط الطائفة الثانية عن الحجية، ولم نقبل كونها موافقة للعامة، واضح؟ هذا لم نقبل. التقريب الثاني فيما إذا قلنا بالوجه الذي ذكره الشيخ الفياض دام ظله في وجود ثلاثة طوائف أو ثلاث طوائف، الأولى توجب الغسل مطلقا، والثانية لا توجبه مطلقا، والثالثة توجبه بشرط نزول الماء عن شهوة، فتتساقط الطائفتان الأولى والثانية وتبقى الطائفة الثالثة بدون معارض، لتكون النتيجة أيضا وجوب الغسل على المرأة فيما إذا نزل الماء منها عن شهوة. واضح؟ أما إذا قلنا بأن الروايات جميعا تتساقط كما أوضحنا ذلك في الدرس في الدروس السابقة. ووصلنا إلى الأصول العملية. فإذا كانت إذا لم تكن محدثة بالأصغار ما هي النتيجة؟ أنه لا يجب عليها الغسل لجريان أصالة البراءة عن القيد الزائد أو عن التكليف المشكوك. فهنا إذا قلنا بأنه من باب الاحتياط استحبابا لعدم البعد كثيرا عن الرأي المشهور القائل بوجوب الغسل، فالقدر المتيقن من هذا الاحتياط الاستحبابي أن يكون نزول الماء عن شهوة. أما إذا كانت محدثة بالأصغر فقلنا إن الأصل الذي يجري ما هو أصالة الاشتغال للعلم الإجمالي بوجوب طهارة ما عليها، هي أما وجوب الغسل أو وجوب الوضوء. فهنا هي تشك بوجوب الغسل عليها إذا أنزلت وجزمت بأن النازلة منيون حتى لو لم يكن عن شهوة. الشك موجود على فرض تساقط الروايات، الشك موجود لو مو موجود؟ فمقتضى العلم الإجمالي فيما إذا كانت محدثة بالأصغر ما هو؟ أن تغسل وتتوضأ ولو كان نزول الماء عن غير شهوتين. واضح؟ هذا كله فيما إذا كان للمرأة مني. أما إذا قلنا بأن المرأة ليس لها مني بل مجرد رطوبة فاشتراط الشهوة من الواضحات، لأنه إذا لم يكن لها مني يكون النازل رطوبة كغيره من الرطوبات، ولا يمكن القول بوجوب الغسل ما لم يكن عن شهوة. واضح النتيجة النهائية التي وصلنا عليها الآن ما هي؟ أريد واحد يجاوب بال 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 الجمع بين ما قلناه في الدرس الدروس السابقة والآن، ما هي النتيجة؟ جاوبون. يجب عليها الغسل إذا كان النازل عن شهوة. واضح الفكرة؟ لأننا استقربنا جمع الشيخ الفياض. إذا تنزلنا عن ذلك فنأتي للتفصيل. إذا كانت محدثة بالأصغار طبعا هناك يجب الغسل عليها سواء كانت محدثة بالأصغر أو لم تكن، وبالتالي فيجب عليها الوضوء، فيجب عليها الغسل، فيجب عليها الغسل إذا كان النازل عن شهوة وغسل الجنابة مجزٍ عن الوضوء. الأحوط استحبابا أن تضم له الوضوء. أما إذا كانت محدثة بالأصغار فيحصل عندها علم إجمالي، والعلم الإجمالي يقتضي الجمع بين الغسل والوضوء. هنا إذا قلنا بذلك، هنا إذا لم نرجح ما رجحه الشيخ الفياض وأوجبنا الغسل، وأوجبنا الغسل مطلقا محدثة بالأصغر أو لم تكن محدثة بالأصغر، إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا لا نقبل بهذا الجمع فتصل النوبة إلى الأصول العملية، فحينئذ لا يجب عليها الغسل إذا لم تكن محدثة بالأصغر. إذا كانت محدثة بالأصغر فيجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء والغسل ولو لم يكن عن شهوة، لأن الشك موجود حتى لو لم يكن النازل عن شهوتين. واضح.
هذه المسألة في مسألة الشهوة لم نبحث عن معلومات فوقانية قبل اللجوء من الأصول العملية.
وين ما عدنا ما لجينا الأصول العملية الآن، ما لجينا احنا هكذا قلنا روايات المشهور ماذا قال؟ قال هذا الشرط الموجود في صحيحة إسماعيل ابن سعد قيد توضيحي. واضح؟ قيد مسوق لبيان تحقق الموضوع، احنا ما قبلنا هذا. واضح الفكرة؟ لأن شنو القرينة على ذلك؟ ما هي القرينة؟ الأصل في القيود الاحترازية والموضوعية. فشنو ما نقدر هكذا. فهكذا نقول، نقول على أي مبنى نبني في الدرس السابق؟ إذا كانت الروايات القائلة بعدم الوجوب ساقطة عن الحجية أو أنها موافقة للعامة، فلا تبقى لدينا إلا الروايات القائلة بوجوب الغسل. هذه على طائفتين، ما عندنا بعد عموم فوقاني، ما وصلنا للأصول العملية. هذه على طائفتين، طائفة توجب الغسل مطلقا، وطائفة توجبه إذا كان عن شهوة، فتخصص المطلقات بالمقيد. وانتهينا إلى أنه يجب الغسل إذا كان نزول الماء عن شهوة. هذا الوجه لم نقبل، قبلنا وجه آخر، أنه توجد ثلاثة طوائف، طائفة توجب الغسل مطلقا، طائفة لا توجبه مطلقا، طائفة توجبه إذا كان عن شهوة. واضح؟ تتساقط الطائفتان الأولى والثانية، وننتهي إلى الطائفة التي توجبه عن شهوة. إذا لم نقبل ذلك تنزلا، ما هي نتيجة البحث في الدرس في الدروس السابقة؟ أنه إذا كانت، إذا لم تكن محدثة بالأصغار، الدرس السابق بعد، إذا لم تكن وعموم فوقاني ماكو نفيناه، قلنا لا يمكن التمسك بإطلاقه، إذا كانت إذا لم تكن محدثة بالأصغار فلا يجب عليه الغسل، وإنما تأتي به من باب الاحتياط الاستحبابي. هنا يمكن أن يدعى أن الاحتياط الاستحبابي كقدر المتيقن شنو؟ فيما إذا كان عن شهوة. أما إذا كانت محدثة بالأصغار فمقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الغسل والوضوء. إحنا ما نبني على هذا، بس إذا تنزلا فنقول الشك موجود ولو كان النازل عن غير شهوة، فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الغسل والوضوء ولو كان النازل عن غير شهوة. هذا كله فيما إذا كان للمرأة مني. إذا لم يكن للمرأة مني، نتساءل كيف نميز الرطوبة النازلة منها عن غيرها من الرطوبات؟ لا يمكن ذلك. هنا يمكن أن يقال بعد ذلك أن هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع، لكن لا ثمرة من البحث بعد ذلك. إذا كان مسوق لتحقق الموضوع، يعني يريد أن يقول أن الموضوع لا يتحقق بدون هذا الشرط، فحينئذ لا توجد لدينا حصة من نزول الماء من دون شهوة. دائما ما يميز نزول الماء الذي يوجب الغسل هو أن يكون عن شهوة. هذا كله البحث فيما إذا لم يكن للمرأة، إذا كان المرأة منيون، أما إذا لم يكن لها منيون فالأمر أوضح باشتراط الشهوة، لأنه لا يمكن تمييز الرطوبة النازلة منها الموجبة لتحقق الجنابة إلا أن تكون عن شهوة، ولا كانت غيرها من الرطوبات. واضح؟ إلا أن تكون استدراك، إلا أن يكون لهذا الماء النازل عن مرأة مميزات خاصة تجعله موجبا لتحقق الجنابة، هذا يبحث طبيا، لا ندري إن له مميزات خاصة أو ليس له مميزات خاصة. ما جبنا فتور بالمرأة،
يعني قصدي إذا انتفى أحد أوصاف المني
وين
ثلاثة
هاي بالرجل، ما جبناه بالمرأة، ما عندي بالرجل فتور بالمرأة. المرأة عند روايات توجب عليها الغسل مطلقا، ورواية تقول إن إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، ما عندي فتور أو دفق أو شيء منها بالمرأة.
قصدي انتفى أحد الأوصاف من الرجل فيما لو كان مني، هنا نفس الحالة،
لا مو نفس الحالة، ما عندي روايات. احنا قلنا خصوصية المرأة، ما عندي روايات في المرأة. الروايات التي عندي في المرأة قضايا تعبدية، قضايا تعبدية مقياسية، لعل المرأة خصوصية في ذلك، فما عندي روايات. عندي روايات المرأة توجب عليها الغسل مطلقا، وعندي روايات توجب عليها الغسل عن شهوة، وعندي روايات لا توجب عليها الغسل مطلقا. واضح؟ نتيجة الجمع بين هذه الروايات أنها إذا أنزلت عن شهوة يجب عليها الغسل. ما أكو عدة روايات
بالنسبة للرجل، قاعدة الشراك موجودة،
ما قاعدة اشتراك هنا نفيناها، بوجود روايات مختلفة ومتعارضة نفيناها. لو كانت قاعدة اشتراك ما بحثنا البحث الأول. قال النقطة الثانية، اعتبار الشهوة، هل نزول المني بمجرده موجب للجنابة؟ بمجرده شنو يعني؟ يعني بدون شهوة. أو مع شهوة قد يجاب بالثاني. شنو الثاني؟
مع شهوة.
هذا طبعا غير المشهور. لا قال قد، بل يزاد في الرجل اعتبار الفتور والدفق أيضا، سيأتي هذا. أما اعتبارها اعتبار من؟ الشهوة. في المرأة فلقول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدمة، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، وأمر رجل تركوها طبقها بعدين نجي. والجواب أما المرأة فالمشهور لم يعتبر ذلك. شنو يعني لم يعتبر ذلك؟ لا يعتبر في اشتراط وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من دون جماع الشهوة، فيما إذا جزم بكون الخارج منيا. عند الجزم بكون الخارج مني شنو؟ جابوني أحسنكم. وهو قريب، استقرب الشيخ المصنف هذا، يا هو اللي استقرب المخالف الموافق للمشهور. إذ اشتراط الخروج بشهوة هو من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع، فإن المني لا يخرج عادة إلا مع الشهوة، فالتقييد بها في صحيحة الأشعري هو لذلك لا لبيان شرط زائد وراء اعتبار خروج المني، يعني غير اعتبار خروج المني، يعني لا يعتبر خروج المني زائدا كونه عن شهوة، لا يعتبر، بل غاية ما يعتبر نزول المني. وقلنا إن القيدة نحتاج إلى قرينة لإثبات أنه توضيحي أو أنه طريقي أو أنه شرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. فالرأي غير المشهور هو الرأي الراجح عندنا، أنه يعتبر في المرأة أن يكون نزول الماء عن شهوة. صلوا على محمد وعلى محمد. احنا وافقنا المشهور في وجوب الغسل عليها فيما اذا انزلت من دون شهوة، واضح؟ لكن لم نوافق المشهور في عدم اعتبار الشهوة.
الله يسلمك.